الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا برنامجكم خاتم النبيين، لقاء اليوم ودرسه عنوانه النبي الأمي. ولفظ الأمي ورد في القرآن كثيرا، ورد في سورة الأعراف، ورد في سورة الجمعة، وورد في سورة آل عمران. سنعمد إن شاء الله تعالى إلى بيان ما يتعلق بهذا الوصف القرآني لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. أولا، فلنزدلف لغويا إلى معنى كلمة أمي. يكاد يجمع العلماء على أن معناها من لا يقرأ ولا يكتب، وهذا إلى اليوم هذا هو المستعمل في معنى كلمة أمي. لكن من أين جاء وصف من لا يقرأ ولا يكتب بأنه أمي؟ ما العلاقة ما بين لفظ الهمزة والميم المشددة والياء وما بين من لا يقرأ ولا يكتب؟ لا تجد فيما وقفنا عليه شيئا يروي ضمأك في مثل هذا الحال، لكن لعل أقربها أن العرب قد يوجد فيهم رجال قليلون يقرؤون ويكتبون، ولهذا كان كتبة الوحي معدودين. لكن النساء الحرائر في ذلك الزمن لم يكونوا يقرؤون أو يكتبون البتة، وهذا يقول بعض العرب في مدح أولئك النساء: هن الحرائر لا ربات أخمرة، سود المحاجر لا يقرأن بالسور. فهو يريد أن يثني عليهن خيرا فأخبر أنهن لا يعرفن القراءة والكتابة. لو قلنا بهذا أن النساء اللواتي هن حرائر لا يقرأن ولا يكتبن، إذن من أين جاءت كلمة أمي؟ يقولون إن الفتى الرجل الغلام إذا كان لا يقرأ ولا يكتب أصبح أشبه بماذا؟ أصبح أشبه أكثر شبها بأمه، لأن الأصل أن أمه حرة لا تكتب ولا تقرأ. فقيل إن وصف أمي جاء من هذا الباب، كأنه شديد الشبه بأبيه، كأنه شديد الشبه بأمه في كونه لا يقرأ ولا يكتب. أيا كان، لا مشاحة في الاصطلاح. النبي عليه الصلاة والسلام قال عنا معشر أمة العرب: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. الشهر هكذا، وأخذ صلى الله عليه وسلم يشير بأصابعه. نأتي الآن لوصف الله جل وعلا لهذا النبي الخاتم بأنه أمي. قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. وقال جل وعلا: فآمنوا، وذكر وجوب الإيمان بالرسول النبي الأمي وأمر باتباعه في الآية التي تليها من سورة الأعراف. وقال جل وعلا في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين لما يلحق بهم من خلفهم والله عزيز حكيم. نأتي الآن للربط بين هذه الآيات حتى نعرف معنى الأمية على وجه الحقيقة. لماذا نعت هذا النبي الخاتم بأنه أمي صلوات الله وسلامه عليه؟ نستصحب أصلا عظيما. ما الأصل العظيم؟ أن هذا النبي رفيع المقام، أن هذا النبي رفيع المقام، جليل المكانة عند ربه جل وعلا، فهو سيد ولد آدم أجمعين. إذا استصحبنا هذا الأصل نصل إن شاء الله إلى فقه لماذا نعت هذا النبي وصفا ذاتيا بأنه نبي أمي. المعرفة والكمال له أسباب، بمعنى أن الإنسان يسعى إليها حتى يصل إلى الكمال، حتى يصل إلى السؤدد. من طرائق الأسباب، من الطرائق والأسباب التي توصل للكمال والسؤدد، القراءة والكتابة. فهي في حق كل أحد، القراءة والكتابة وجودها فضل ونقصها نقص في الشخص، غيابها نقص. في حقه صلى الله عليه وسلم غيابها كمال. لماذا غيابها كمال؟ لأن هذا الأمية أعطي هذه الكمالات التي لم يعطها أحد، حتى يعلم كل أحد أن هذه الكمالات فيض إلهي عليه وعطاء لدني من ربه جل وعلا إليه صلوات الله وسلامه عليه. تنبه شوقي رحمه الله إلى هذا فاستل بيته الشهير: يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. ويقول في أخرى: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، وعلمت أمة بالقفر نازلة رأي القياصر بعد الشاء والنعم. المراد أن الأمية في حقه صلى الله عليه وسلم منزلة كمال، حتى يبين حتى يظهر لكل أحد فضل الكبير المتعال على هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. هذا من وجه. وجه آخر، وجه إعجاز، نأتي للآيات في سورة الجمعة. ربنا يقول: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم ذكر الله عز وجل أربعة من أسمائه الحسنى: الملك، القدوس، العزيز، الحكيم. الملك، القدوس، العزيز، الحكيم. ثم قال بعدها: هو الذي بعث جل وعلا في الأميين، أي في العرب، رسولا منهم. هو الذي بعث في الأميين، لفظ في يدل على أن هذا الرسول ليس عارضا، وإنما هو باق معهم يدعوهم ما كتب الله له الحياة. رسولا منهم، من أنفسهم، أي من العرب أنفسهم، من الأميين أنفسهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الملك اسم من أسماء الله الحسنى، وشأن الملك أن يدبر أمر عباده. والله عز وجل من تدبيره لأمر خلقه، لأمر عباده، أن بعث هذا الرسول. فهذا يوافق الفعل بعث، يتعلق باسم الملك في قوله جل وعلا: الملك، القدوس، العزيز، الحكيم. ما معنى القدوس؟ من معاني اسم الله الحسنى القدوس، القدوس أي المنزه عن النقائص. هذا جل وعلا الذي من صفاته أنه منزه عن النقائص يطهر عباده، يزكيهم. فلهذا قال: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فالتزكية تتناسب مع قول الله جل وعلا عن ذاته العلية، ذكر هذا الاسم العظيم من أسمائه الحسنى الملك القدوس. ثم قال جل وعلا: العزيز. نأتي للآية التي بعدها: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما الذي ينجم عن تزكية هذه النفوس أنها ترتفع؟ فالعزيز جل وعلا يأبى لمن يعتصم به أن يبقى ذليلا، والذلة عن المؤمن ترتفع إذا آمن بالله. كلما عظم يقينه وتوحيده وتعلقه بربه ارتفعت عنه الذلة وارتقى إلى سلم العزة. والله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهنا الله جل وعلا يقول: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فلما زكاهم جل وعلا بعزته رفعهم وأعلى مراتبهم بما أتاهم من تزكية النفوس. ثم قال جل وعلا: الملك القدوس العزيز الحكيم. فلما كان من أسمائه جل وعلا الحسنى أنه حكيم، قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذا النبي جاء بالشريعة عن ربه، جاء بهذا الكتاب العظيم عن ربه، جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. فهو عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الشرع المطهر، وقال وصلى الله عليه وسلم: لا ينطق عن الهوى، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المراد هنا أنه صلى الله أنه جل وعلا قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي من قبل أن يبعث هذا النبي كان أولئك العرب في ضلال، وأي ضلال؟ أعظمه وأشده جرم عبادة الأوثان والأصنام واتخاذها أندادا من دون الله. يأتي ربما أحد يقول: إذا كان الأمر كما تقول، هو الذي بعث في الأميين، فمعنى ذلك أنه أن رسالته صلى الله عليه وسلم حصرا على العرب الأمة الموصوفة بأنها أمية. إنما قام الإثبات هنا لا يعني الحصر ولا ينفي غير ذلك، وإنما القرآن يعرف إذا نظر إليه إجمالا. الله عز وجل يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا في سورة الأعراف، وهذه حجة قاطعة على أنه صلى الله عليه وسلم أرسل للجميع. وقال جل وعلا في سورة سبأ: وما أرسلناك، يخاطب نبيه ويتحدث عنه، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فقوله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس دليل على عموم رسالته صلوات الله وسلامه عليه، بل إن القرآن شهد أن هذا النبي حتى الجان بلغهم دعوة ربه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وربنا يقول في خاتمة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وبدهي أن يعلم بما أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده قطعا، فإنه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون قد بعث للخلق كافة، لأنه لو كان مبعوثا إلى العرب دون غيرهم فكيف تقوم حجة الله عز وجل على غيرهم من الخلق وقد أذن الله أنه لا نبي بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. في الآية كذلك إعجاز آخر، وهو أن الإنسان إذا كان واسع العلم واسع المعرفة قد قضى دهرا من عمره يقرأ ويكتب ويتعلم ويلتقي بالأشياخ وغيرهم ممن هو من أهل العلم، بدهي جدا بعد ذلك أن يسوس غيره وأن يعلم الناس. لكن هذا النبي لم يقرأ على أحد، الله عز وجل يقول له وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والمراد أن الإعجاز واقع هنا أن هذا النبي العطاء الذي هو فيه جاء من ربه جل وعلا، فهو بأميته استطاع أن ينشئ هذا الجيل العظيم الذي تربى على يديه صلوات الله وسلامه عليه وساس الدنيا دهرا طويلا وسيعود بإذن الله ذلك المجد الذي بناه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. والمراد أن هذا إعجاز بأن هذا النبي الخاتم الذي لم يقرأ كتابا ولم يصل يوما من الدهر إلى أحد يأخذ عنه علما، لكن الله عز وجل أفاض عليه تلك النعمة. لكن المورد الأول لذلك العلم ما هو؟ القرآن بلا شك. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. القرآن كتب الله عز وجل من سننه ظاهرة في أنبيائه ورسله أن معجزة أي نبي تكون مما شاع في دهره وغلب على أهل عصره. فلما عرف الطب في زمن عيسى عليه السلام جاء عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة ويحيي الموتى، ولما كان الناس فيهم السحر ظاهر زمن موسى عليه السلام في أرض مصر جاء موسى عليه الصلاة والسلام بالعصا التي ألجمت كل ساحر وأذلت كل كافر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، والعرب يومئذ لها شأو عظيم في فصاحتها وبلاغتها شعرا ونثرا. كانوا يعمدون إلى سوق عكاظ فيضربون قبة من أدم على أحد شعرائهم النابغة حينا وغيره أحيانا، ثم يحتكمون إليه فيأتون يتنشدون عنده الأشعار. عرفوا المعلقات، امرؤ القيس يقول قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، وطرفة يقول لخولة أطلال ببرقة ثامدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، وغيره قيل كزهير يقول من أمي أوفى دملة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتلثم، إلى غيره من الشعراء. ليس المقام مقام حصر في هذا العز الذي هو فيه العز اللغوي. جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فهذا القرآن أعجز الفصحاء قهر الشعراء أذعن له البلغاء. هذا القرآن علموا يقينا لكنهم يخفون ذلك في قلوبهم أنه ما كان لمحمد بن عبد الله أن يقوله من تلقاء نفسه. لو كان محمد قادرا على أن يقوله من تلقاء نفسه لكانوا هم أقدر لما أوتوا من فصاحة، لما أوتوا من ضربة، لما أوتوا من بلاغة، لكن الله عز وجل أقام عليهم الحجة وتحدأهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا بصورة ولا بآية ولا بعشر آيات منه، فأقام الله عز وجل عليهم الحجج وسطعت أمامهم البراهين لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. المراد أن حجته صلى الله عليه وسلم الخالدة ومعجزته الباقية هي هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا عليه، أنزل عليه وهو لا يقرأ ولا يكتب، فكانت الأمية في حقه مدحا كاملا خالصا صلوات الله وسلامه عليه. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل فيه أشياء ثلاثة. جاء القرآن يتحدث عن أخبار من سبق، وجاء القرآن بشرع مطهر لصلاح أمر الدنيا والآخرة، وجاء القرآن بإقامة العقائد التي يليق بالمؤمن أن يلقى بها ربه جل وعلا تبارك اسمه وجل ثناؤه. وكل مقصود وغاية من هذه الثلاث أتمه القرآن أعظم بيان. ذكر الله عز وجل في سورة هود نبأ الكثير من الأنبياء والرسل، نوح وهود وصالح وشعيب، قبل ذلك إبراهيم، ثم قال جل وعلا في ختمة السورة وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهذا ما يتعلق بتثبيت قلبي صلى الله عليه وسلم في أخبار الغابرين وأنباء السابقين. وفي القرآن قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا يمكن أن تبنى عقيدة في قلب امرئ بأعظم من هذه الآيات، هذه السورة المعدودة الآيات العظيمة المعاني. ولهذا قال عنها صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن. وجاءت آيات البقرة والنساء وشيء من آل عمران يتحدث عن قضايا الشرع المطهر، عن قضايا الأوامر والنواهي، وما ينبغي على المؤمن أن يأتيه، وما ينبغي على المؤمن أن يذره، وما فيه صلاح أمر دينه وصلاح أمر دنياه. كل ذلك في هذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم الذي معجزته كذلك أن الله تكفل بحفظه، فلا يستطيع أحد أن يزيد عليه ولا يستطيع أحد أن ينقص منه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول عنوان هذا اليوم المبارك النبي الأمي. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله.